الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. أشرف في مستهل حلقة اليوم بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. سيكون حديثنا في حلقة اليوم عن الغيبة، هذه الصفة الذميمة التي حذر منها القرآن وكذلك حذر منها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فكيف نوطئ لحلقة اليوم صاحب الفضيلة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد رزقنا وسائل في هذه الحياة الدنيا ينبغي أن ننتفع بها فيما يعود علينا بالخير دنيا وآخرة. وهنا أؤكد على وسيلتين مهمتين، أولاهما وسيلة اللسان التي ينبغي بالإنسان أن يستعملها فيما يرفع درجته عند الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء لتخضع للسان، فتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يؤاخذ على ما يقوله بلسانه، وأنه قد يتكلم العبد بالكلمة من رضوان الله تبلغ به مبلغا لم يكن يتصوره، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. والوسيلة الأخرى التي ينبغي استثمارها في الخير وسيلة المجالس، بحيث تكون كل جلسة يجلسها الإنسان تعود عليه بالنفع والخير دنيا وآخرة. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة. ومن هذا المنطلق ينبغي بنا أن نستغل هاتين الوسيلتين فيما يعود علينا بالنفع دنيا وآخرة، ومن ذلك أن نجعل مجالسنا عامرة بالخير، وأن نجعل ألسنتنا أسبابا للهدى والتقوى ورفعة الدرجة في الدارين. إذا تقرر هذا، فإن مما لا يحسن بالناس أن يستعملوا ألسنتهم ومجالسهم فيه ذكر معايب الناس، فإن ذكر معايب الناس من الأمور المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها وبيان عظم الإثم المترتب على أصحابها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الغيبة: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا تفسير لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ومن ثم على الإنسان ألا يستعمل لسانه إلا فيما يعود عليه بالنفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هنا كان من خاصية المؤمن أنه إذا رأى شيئا من العيوب فإنه ينصح صاحبه ويدله على الخير ويحذره من عواقب ما لديه من الأفعال السيئة، ثم بعد ذلك لا يتكلم في معايبه أمام الناس ولا يذكر ما لديه من أفعال غير مستحسنة، وإنما يذكر أفعال الخير. وهذه صفة أهل الإيمان التي يخالفون بها صفة أهل النفاق الذين يجاملون أصحاب السوء فلا ينصحونهم في ترك ما لديهم، ثم إذا جاءوا من خلفهم فإذا بهم يتكلمون في أعراضهم ويقدحون فيها. قد يقول بعض الناس بأن هذه الغيبة التي تنهى عنها إنما هي حديث في ما وقع الناس فيه حقيقة، وكيف تنهون عن أن نتكلم بالصدق والحديث المطابق للواقع. فيقال: هذه هي الغيبة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لما فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره قيل له: أرأيت إن كان ما أقول فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وقد يقول بعض الناس إن أصحاب المعاصي والذنوب لا غيبة لهم، وهذه كلمة خاطئة، لأن إذا لم يكن إذا كان أصحاب المعاصي والذنوب لا غيبة لهم فإذا لا توجد غيبة مطلقة، لأن من ليس لديه ذنب ولا معصية لا يمكن أن يتكلم في شأنه إلا على سبيل البهتان والكذب. ومن هنا فإن ذكرك الذنوب التي وقع فيها أصحاب المعاصي هو من أنواع الغيبة. مثلا شخص رأى آخر على منكر حتى ولو كان كبيرة من الكبائر، يشرب الخمر أو غيره من أفعال المعاصي والذنوب العظام، فحينئذ لا يجوز أن يتكلم فيه أمام الآخرين ولا أن يذكره بسوء، وإنما إذا قابله نصحه فيما بينه وبينه وأرشده على ما يعود عليه بالنفع وبين له المفاسد العظيمة المترتبة على فعله، فإذا جاء أمام الناس سكت عن ذلك الأمر ولم يتكلم به عند أحد من الناس كائنا من كان، يتقرب بسكوته ذلك إلى الله جل وعلا. وإذا تأملنا هذه التوجيهات القرآنية المتعلقة بهذا الأمر وجدنا أن لها فوائد كثيرة. فمن تلك الفوائد أن صاحب المعصية والذنب إذا لم نذكره بذنبه فإنه قد يترك ذلك الذنب ويعود إلى سبيل الاستقامة وجادة الصواب، أما إذا عيرناه بذنبه فإنه حينئذ سيستمر على ذلك الذنب ولن يخشى من الناس ومن حديثهم لأنه قد انتشر عنه هذا الأمر. ثم وبالتالي ترك الغيبة فتح مجال للتوبة. وهكذا أيضا إذا تكلم عن أصحاب المعاصي بما فيهم من الذنوب والمعاصي جرأ غيرهم على فعل مثل معصيتهم، وبالتالي يتتابع الناس على ذلك المنكر وتلك المعصية. ومن هنا ينبغي بنا أن لا نذكر إلا ما في الناس من الخير من أجل أن يقتدى بهم في ذلك الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أنه أحد أسباب الهلاك الذي وصل إليهم. هكذا أيضا من الآثار الحميدة التي تكون مترتبة على ترك الغيبة أن تتحسن العلاقات فيما بين الناس، حتى صاحب المعصية هو فرد من أفراد المجتمع وله حقوق على مجتمعه، سواء كان على قريبه أو على جاره أو على زميله في دراسته أو في عمله، وبالتالي فالكلام فيه والقدح فيه وذكر معايبه أمام الآخرين يتنافى مع الحق الذي جعله الله عز وجل له. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نحسن إلى كل من لنا به نوع علاقة، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ومن هنا فليس من الإحسان أن نتحدث بمعايبهم، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالإحسان، ورتب على إحسان العبد لإخوانه أن يحسن الله لصاحب الإحسان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: هل جزاء ومن هنا قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يستر بعضهم على بعضهم الآخر، ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر من الأمور المطلوبة، والغيبة تتنافى مع هذا الأصل الشرعي. ويعظم إثم الغيبة إذا تعلقت بأفراد كثيرين كأصحاب مدينة أو أفراد قبيلة أو منتمون إلى بلد من البلدان، فإن الإثم بذلك يعظم، كما نجد أن بعضهم يتكلم عن بعض البلدان بأن أهلها أهل كسل، وآخرون يتحدثون عن بلد آخر يتهمونهم بالخيانة، وآخرون يتهمون بالكذب والنفاق، إلى غير ذلك من هذه الاتهامات، فإن الإثم في ذلك يعظم. وحتى ولو وجد منهم أفراد كثيرون على هذه الصفة، فإن ذكرهم بهذا الوصف غيبة على فرض وقوع هذا الوصف منهم جميعا. وكيف إذا كان الحال أن من يتصف بذلك نادر أو قليل، فإن الإثم حينئذ يعظم والإثم يتكاثر على من كان كذلك. ومن الأمور التي قد يتهاون فيها الناس أن يتحدث بالمواقف التي فيها طرفة وفكاهة وأصحابها لا يريدون الحديث فيها، تقع من إنسان زلة لسان أو خطأ في فعل، وبالتالي يكون موطن تندر من الآخرين، فتنقل تلك الحكاية وتذكر عن فلان ويتناقلها الناس، فهذا أيضا من أنواع الغيبة التي نهى النص القرآني والحديث النبوي عنها. ومن أنواع الغيبة أيضا الحديث في المعائب التي تكون عند الصبيان وصغار السن، قد يكون لك ابن فيخطئ خطأ ما في لفظه أو يخطئ في تصرفه أو تجد عليه زلة في شيء من أموره، فتقوم بالحديث عنها وبتداولها، تنسبها إلى فلان وتتكلم بها عند الآخر، وهذا نوع من أنواع الغيبة، لأنها ذكر لابنك بما يكره ذكره عنه، وبالتالي يدخل في النصوص الناهية عن الغيبة. ومن أنواع الغيبة التي يترتب عليها مفاسد غيبة أصحاب الفضل ممن لهم عمل صالح في الأمة، إما ببذل أموالهم أو ببذل أوقاتهم أو ببذل جهودهم فيما يعود على الأمة بما يحقق الصالح العام، فإن هؤلاء قد بذلوا من أنفسهم وقد يكون منهم أخطاء، فهم لا يسلمون من الخطأ، وبالتالي الحديث بذكر أخطائهم التي لم تكن عن قصد، وليس في ذكر أخطائهم فائدة شرعية، نوع من أنواع الغيبة التي يعظم إثمها ويكثر جرمها. فإن الناس متى تناهوا عن هذه الأفعال الحسنة الطيبة التي يؤديها هؤلاء، كان ذلك من أسباب الخسارة على أفراد مجتمعنا، بأن لا يوجد من يقدم على أفعال الخير. وهكذا من أنواع الغيبة التي يعظم إثمها ويكثر الإثم المترتب عليها غيبة أصحاب العلم الشرعي الذين يرشدون الأمة على ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادة أمرهم، يعيدونهم إلى الله بالعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحديث في ذكر أخطائهم من أشد أنواع الغيبة إثما، لأن هؤلاء الصنف ممن يرشدون الناس إلى الحق ويدلونهم على ما ينفعهم في علاقتهم برب العزة والجلال. فالحديث بذكر عيوبهم وما لديهم من نقص من أسباب زهد الناس فيما هم عليه من علم شرعي يرشدهم إلى ما يكون سببا لنجاتهم في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قد أمر الناس بالرجوع إلى أصحاب العلم، فعندما يوجد من يغتابهم ويتكلم في معايبهم ويحاول أن ينشر ما لديهم من أخطاء، يكون هذا من أسباب زهد الناس في شرع رب العزة والجلال. ومرة قد يقدم بعض هؤلاء على فعل باجتهاد فيكونون مخطئين في اجتهادهم، ومرة قد يخطئ الواحد منهم، فإنهم ليسوا بمعصومين من الذنوب والمعاصي، ومرة قد يكون هناك تأويل من أحدهم يجعله يقدم على ما لا يحسن، ومرة يكون هناك من تكلم فيهم بالكذب والبهتان، فنقل الأحاديث التي تتحدث عنهم على جهة التنقص من أشنع أنواع الغيبة. وهكذا نجد في زماننا الحاضر من يحاول أن يقوم بتلفيق كلام عن هؤلاء، سواء بترتيب تسجيلات وإلصاق بعضها ببعض ليجعل الشخص قد تكلم بأمر لم يتكلم به حقيقة، وهذا قد يفعله من لا إيمان له، يريد أن يصد الناس عن سبيل الله عز وجل. ومن أنواع الغيبة أيضا الحديث في المسؤولين من مدراء ومن رؤساء ومن وزراء، فهؤلاء لديهم أعمال عامة يؤدونها، وقد يخطئون في بعض أعمالهم، وقد يكون لهم اجتهادات خاطئة. فمن أنواع الغيبة أن يتحدث بما لديهم من الأخطاء التي أخطأوا فيها حقيقة، وإن كان هذا أمرا عاما أو كان أمرا صحيحا وصدقا موافقا للواقع، فإنه مما يدخل في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للغيبة. وهكذا من أنواع الغيبة الحديث في أصحاب الولاية ولاة الأمور الذين أوجب الله عز وجل السمع والطاعة لهم، فالحديث بما لديهم من العيوب والنقائص من أشنع أنواع الغيبة.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أنا وصلت وإياك إلى الختام، أشكرك في ختام هذا اللقاء على ما تفضلت به. فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس في الحرمين الشريفين، كان حديثنا عن الغيبة.
بارك الله فيك، أشكرك على حسن ترتيبك لهذا اللقاء، وأشكر من يشاركنا من مخرج وفنيين، بارك الله فيهم جميعا.
الشكر امتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية زميل عثمان الجويبر، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام
ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.